بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، وصل حديثنا إلى عنوان شبهة مستعصية. الشبهة في اللغة بمعنى الأمر الملتبس، مستعصية أي عصية الحل كونها صعبة. ما هي هذه الشبهة التي عبر عنها المصنف بأنها مستعصية وصعبة الحل؟ وهو أن القياس اللي هو العمدة والأساس والركن في الأدلة واللي تستعمل في العلوم والفنون، خصوصا المطالب الفلسفية اللي تبحث عن الوجود والعدم، باعتبار أنه هذه المطالب مطالب نظرية يحتاج إثباتها بالدليل بالقياس، وهذا القياس اللي يفيد اليقين كما مر علينا بمعنى استحالة افكاك المحمول عن الموضوع في القضية التي تريد أن تثبتها، يعتمد على مقدمة كلية. على كل حال، في كل أحوال القياس لابد أكو مقدمة كلية، لأن إحنا قلنا القياس ما ينتج من جزئيتين، وهذا تقدم عندنا أيضا مثل شروط الشكل الأول، قلنا كلية الكبرى. فإذا وجود كلية كبرى في مقدمات القياس معتبر على كل حال، بس يبقى السؤال، هاي الكلية والكبرى إحنا مين حصلنا عليها؟ مر علينا قلنا الأساس المعتمد لا محال لابد يكون الاستقراء. هاي الكلية والكبرى إحنا حصلنا عليها من تتبع الجزئيات واستقرائها، وهذا إحنا بيناه، قلنا كل قاعدة كلية وقانون عام مين يحصل؟ عن طريق فحص الجزئيات وتتبعها. فحص الجزئيات وتتبعها هو نفس الاستقراء. إذن القوانين الكلية مصدرها الاستقراء، ولا شك عندنا أيضا أنه هاي القواعد العامة بها جزئيات وجزئياتها متعددة غير متناهية، فإذا ما يمكن تحصيل الاستقراء التام فيها، لأن الاستقراء التام معناها أنك تتبع وتستقرأ والذهن يدرس ويتبع كل وتمام الجزئيات، وهذا صعب لأن الجزئيات عددها كثير. إذن الاستقراء اللي جاي يحصل في تتبع هذه الجزئيات، الاستنباط واستخراج القاعدة العامة والقانون الكلي هو ماذا؟ استقراء ناقص. وإحنا مر علينا الاستقراء الناقص ماذا يفيد؟ يفيد الظن، لأن يحتمل الخلاف، لأن هو حكم راجح مع احتمال العدم. فيلزم من ذلك أن تكون أكثر قواعدنا معتمدة على اليمن، على الاستقراء الناقص اللي يفيد الظن. هذا معنى أنه أكثر أقيستنا ظنية، وأكثر الأدلة والقواعد العامة والقوانين الكلية هي ظنية وليست يقينية. وهذا شنو معناه؟ معنى أنه أكثر الأقيسة اللي نستخدم بها الكليات والكبرى هي ماذا؟ ظنية وليست يقينية، في حين إحنا اشترطنا في ماذا؟ في مقدمات القياس لا على الأقل تكون إحدها مسلمة بها، إحدها يقينية خصوصا بالبرهان. إذا ما تفيد اليقين، يعني جميع الأدلة اللي تعطينا إياها ظنية ليست قطعية يقينية، وخصوصا الأقيسة اللي نستعمل بها البرهان. نعم، أكثر أدلتنا إحنا عليكم السلام، أكثر أقيستنا ظنية، أكثر أدلتنا غير برهانية في جميع العلوم، بالتالي راح تكون النتائج ظنية على اعتبار كون النتيجة تتبع أخس المقدمات. وهذا معناه أنه أكثر أدلتنا الغير برهانية بجميع العلوم والفنون هي ظنية مو يقينية ولا قطعية، يعني تحتمل الخلاف، فما راح نحصل على اليقين من القياس. نعم، فهذه هي الشبهة اللي أراد منه المصنف ذكرها. يبقى السؤال، كيف نحل هاي الشبهة؟ هل يمكن أن ندعي أن الاستقراء الناقص يفيد العلم اليقيني وبالتالي نخلص من هذا الإشكال والاشتباه؟ أم المصنف يقول إذا ادعينا هذا الشيء راح نخالف جميع المنطقيين الأقدميين، لأن المشهور عند المناطق القدماء أن الاستقراء الناقص ماذا يفيد؟ الظن وليس العلم اليقيني. ولكن مع ذلك ربما، قد المصنف يقول ربما تكون هذه الدعوة عند البعض قريبة للقبول. ما هو الوجه؟ لأنه الوجدان شاهد عليها. من يا جهة، إحنا بوجداننا نتيقن بأمور عامة ونحكم بقطع ويقين بها، مع أننا لم نستقرأ جميع جزئياتها. مثل منه؟ الكل أعظم من الجزء. نتيقن أنه هذا الحكم قطعي يقيني، مع أننا ما استقرأنا جميع الكل ولا جميع الأجزاء، أو نحكم أن الاثنين نصف الأربعة، نشعر بالقطع واليقين في هذا الحكم مع أننا لم نستقرأ كل اثنين أو كل أربعة موجودة، بل استحالة الاستقراء على اعتبار عددها كثير. أو نحكم بأن النار محرقة مع أننا لم نستقرأ جميع النار اللي موجودة في عالم الدنيا أنها تحرق أو لا، وهكذا مثل حكم أن كل إنسان يموت. هذا حكم قطعي يقيني جاي شاهده بالوجدان بالبداهة، ومع ذلك نحن ما استقرأنا واتبعنا. لما نقول كل إنسان يموت، هاي مو كلية، بس نشعر أنها الحكم بها قطعي يقيني، مع أننا ما استقرأنا كل الناس اللي موجودين في عالم الدنيا من أولهم إلى آخرهم في أنهم يموتون، وهكذا ما لا يحصى من القواعد البديهية فضلا عن النظرية. نعم، هسا خلنا نقرأ هاي الشبهة. قال المصنف: إن القياس الذي هو العمدة، العمدة يعني الأساس والركن في الأدلة، يعني في العلوم والفنون اللي يحتاج إثباتها بالدليل والحجة على المطالب الفلسفية. طبعا كل العلوم النظرية هي محتاجة للقياس لإثباتها، لأن تحتاج لدليل وحجة، لكن خصوصا المطالب الفلسفية، لأن قلنا هي مطالب نظرية تبحث عن الوجود والعدم، وأغلبها يحتاج إثباتها بالقياس، وهو يعني القياس المفيد لليقين. اليقين هنا عليكم السلام بمعنى استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. لما كان يعتمد على مقدمة، منه كان يعني القياس يعتمد على مقدمة كلية على كل حال، كما تقدم عندنا في شروط الشكل الأول كنا نشترط كلية الكبرى. لماذا المصنف عبر على كل حال؟ لأن إحنا مر علينا أنه بجميع أشكال القياس ما فيه إنتاج من جزئيتين، لابد من نفرض وجود ماذا؟ كلية أحد المقدمتين. نعم، فإن الأساس يعني المعتمد فيه لا محال هو الاستقراء، لأن إحنا من حصلنا على المقدمة الكلية؟ من الاستقراء، من تتبع جزئياته لما قدمنا. لما قدمنا وين يقصد المصنف؟ يعني لما ذكرناه في تعريف الاستقراء، إن كل قاعدة كلية يعني قانون عام لا يحصل لنا إلا بطريق فحص جزئياتها، لأن إحنا ما نقدر نعمم الحكم العام والقاعدة والقانون العام والكلي، ما نقدر نعمم إلا بتتبع وفحص الجزئيات. يعني ما نقدر نقول كل معدن يتمدد أو يرتفع يتمدد بارتفاع درجة الحرارة إلا بعد ما نتبع جزئيات المعدن، وهكذا. ولا شك إن أكثر القواعد العامة غير متناهية الأفراد، يعني حتى مثل مثال كل معدن يتمدد، المعادن كثيرة، مو مثل 5 و10، لا كثيرة غير متناهية الأفراد، فلا يحصل تحصيل الاستقراء التام فيها، لأن يعني أما يكون فيه عسر، أما يكون باستحالة، وأما الوقت غير كافي لذلك، فتحصل القاعدة العامة من الاستقراء الناقص. والاستقراء الناقص شو يفيد؟ الظن. إذن المصنف وين يريد يصل؟ يريد يصل إنه هاي القواعد العامة والقوانين الكلية من مصدرها الاستقراء والتتبع، والاستقراء والتتبع التام نادر الوجود وصعب الحصول، أو يحصل بأفراد قليلة وليست كثيرة، في حين إن الجزئيات متعددة. فأكثر القواعد العامة والقوانين الكلية مصدرها الاستقراء الناقص، لأن جزئياتها كثيرة، وهذا ما يفيدنا إلا الظن. يعني القاعدة العامة والقانون الكلي صار يفيد الظن وليس اليقين، في حين إحنا نشترط بالقياس كون القواعد المقدمات مسلمة، في خصوص القياس البرهاني لابد يفيد اليقين، فيلزم على ذلك أن تكون أكثر قواعدنا التي نعتمد عليها للتحصيل الأقيسة ظنية. يعني ما تفيد لماذا؟ لأن مصدرها قانون كلي جاء من استقراء ناقص يفيد الظن، إذن هي ظنية ما تفيد اليقين. وهذا يعني أنه أكثر أدلتنا بجميع العلوم خصوصا العقلية ما تفيد اليقين والقطع، يعني تحتمل الخلاف، فيلزم أن تكون أكثر أقيستنا ظنية. شنو السبب؟ لأن جاية من قواعد كلية ظنية. وبالتالي وإذا كان القياس ظني يعني النتائج اللي خرجت من هاي الأقيسة أيضا ظنية، لأن تعرفون النتائج إيش تتبع، أخس المقدمات وأكثر أدلتنا غير برهانية، لأن البرهان هو خصوص القياس المفيد لليقين، وإذا المقدمات الكلية اللي إحنا جاي نستخدمها ما تفيد اليقين يعني هذا القياس اللي جاي نستخدمه إحنا مو برهاني غير برهانية، لأن البرهان خصوص القياس المفيد لليقين. إذن أكثر أدلتنا غير برهانية في جميع العلوم والفنون، لأن البرهان خصوص ما أفاد اليقين، لأنه يعتمد على مقدمات في قياسه هي يقينية، وسيأتينا إن شاء الله نذكر ذلك في الجزء الثالث. وهذا ما لا يتوهمه أحد، يعني هذا الوهم ما يقبل كل أكثر الناس ما يقبلوا. كيف نقول إنه أكثر أدلتنا كلها ليست يقينية قطعية؟ ما نقبل هذا، هذا وهم. فهل الآن السؤال كيف نحل هذا الإشكال، هاي الشبهة المستعصية كيف نحلها؟ هل يمكن أن ندعي إن الاستقراء الناقص يفيد العلم اليقيني؟ لأن إحنا قلنا القواعد العامة والقوانين الكلية مصدرها استقراء ناقص وهو يفيد الظن، فمعنى القوانين الكلية والقواعد العام ظنية، ومن تدخل بالقياس نتائج تكون ظنية. كيف نحل هذا الإشكال؟ هذا ما نقدر نقول إنه القواعد العامة والقوانين الكلية مصدرها استقراء تام يفيد اليقين، لأن هذا خلاف الواقع. إذن ماذا نفعل؟ إلا أن نقول إنه هذا الاستقراء الناقص اللي استعملناه في استخراج الكليات والقوانين العامة يفيد العلم اليقيني. لكن إذا قلنا هاي الدعوة وخلصنا من حل الإشكال والشبهة، راح نخالف جميع المنطقيين الأقدمين، لأن المشهور عندهم إنه الاستقراء الناقص ماذا يفيد؟ الظن وليس العلم اليقيني. لكن مع ذلك المصنف يقول ربما تكون هذه الدعوة قريبة للقبول. لماذا؟ لأن الوجدان أو الشاهد الخارجي قد يشهد عليها من جهة، إذ نجد أننا نتيقن بأمور عامة ولم يحصل لنا استقراء جميع أفرادها كحكمنا قطعا، يعني يقينا بأن الكل أعظم من الجزء، مع أنه إحنا ما استقرأنا واتبعنا كل ما يصدق عليه كل أو كل ما يصدق عليه عنوان الجزء، مع استحالة استقراء جميع ما هو كل وما هو جزء. طبعا هاي الاستحالة من أتت؟ من جهة أنه قلنا هاي الجزئيات غير متناهية الأفراد كثيرة، وكحكمنا بأن الاثنين نصف الأربعة، مع استحالة استقراء كل اثنين وكل أربعة لأن عددها كثير، وكحكمنا بأن كل نار محرقة وأن كل إنسان يموت، مع استحالة استقراء جميع أفراد النار والإنسان لأنهم عدد جزئيات كثير غير متناهية، وهكذا ما لا يحصى من القواعد البديهية فضلا عن النظرية. القواعد البديهية يعني الواضح اللي ما يحتاج إثباتها إلى دليل، مثل هاي الأمثلة اللي ذكرها المصنف، الكل أعظم من الجزء، الاثنين نصف الأربعة، كل نار محرقة، لأنها مشاهدات وبديهيات. الآن كيف نحل هذه الشبهة؟ المصنف قال إذا أردنا نحل هاي الشبهة لابد أن نفصل ونبين إنه الاستقراء مو مطلقا يفيد الظن، أكو بعض أنواع الاستقراء يفيد اليقين، هو المستعمل في كليات الأقيسة. فبالتالي إذا كان هذا الاستقراء يفيد اليقين ومستعمل في قواعد العامة والقوانين الكلية للأقيسة، يعني القياس راح تكون نتيجة شنو؟ يقينية، فتنحل هاي الشبهة. كيف ذلك؟ قال نحل هاي الشبهة عندما نلاحظ أنه يوجد الاستقراء عندنا على أنحاء. أولا عندنا استقراء مبني على صرف المشاهدة فقط، المشاهدة نقصد به هنا يعني الحس، وما نقصد خصوص الحس البصري، يعني مو فقط أنه الإنسان يشاهدها في بصره، إنما مطلق الحس يعبرون عنها بالقضايا الحسية المشاهدات. مرة شخص يبني استقراءه على صرف المشاهدة، الصرف يعني خالص المشاهدة فقط، ما يشاركها شيء آخر مثل العلة، مثل شخص يشاهد بعض الجزئيات أو أكثرها أنه له وصف واحد فيطل حكم ويستنبط ويستخرج هذا الوصف ويثبت هذا الحكم لجميع الجزيئات، مثل المثال اللي ذكره المصنف عندما نستقرأ بعض الحيوانات ونجدها أنها تحرك فكها منه الأسفل عند المضغ، مضغ الطعام. هذا طبعا إحنا وين شاهدنا؟ شاهدنا بالبصر، شاهدنا النوع الأول من الحيوان الأسد يحرك فك الأسفل عند المضغ، شاهدنا النوع الثاني من الحيوان مثلا الجمل يحرك فك الأسفل، وهكذا إلى أن استنبطنا الوصف لجميع الجزئيات بالاستقراء الناقص. هذا طبعا الاستنباط والاستخراج هذا يفيد الظن قابل للنقض. لماذا؟ لأن فعلا إحنا ما استقرأنا جميع الجزئيات، استقرأنا بعضها واعتمدنا على المشاهدة على البصر، ولا يمكن أن نعطي حكم بقطع يقيني. شنو السبب؟ قلنا لأنه يحتمل يوجد نوع من الحيوان بيحرك فكه الأسفل عند المضغ، إنما يحرك فكه الأعلى عند المضغ كما قيل عن التمساح اللي قالوا عنه علماء الطبيعة. وهذا النوع من الاستقراء اللي يعتمد على المشاهدة المحضة فقط هو فعلا يفيد الظن، وهو اللي اقتصر عليه نظر منه المنطقيين اللي قالوا ان الاستقراء الناقص شي يفيد الظن. هذا ما ينفعنا، الاستقراء الناقص ما يورث الا الظن، هذا ما ينفعنا حتى في القواعد العامة والقوانين الكلية ما ينفعنا، لان ما يورث لنا الا الظن. اثنين، وتارة أخرى استقراءنا يكون مبني على المشاهدة لكن مع وجود التعليل، مثل الشخص يبحث عن يشاهد بعض الجزئيات بس يبحث عن العلة، عن السبب في ثبوت الوصف، فيعرف أن الوصف ثبت بسبب وجود العلة. يعني ليش الوصف والحكم ثبت لهذه الجزئيات اللي شاهدها بالبصر؟ لأن العلة ثابتة فيها، العلة يعني السبب، والخاصية موجودة في نوعها، فلذلك نقدر نعمم الحكم والوصف في جميع الجزئيات بسبب وجود العلة والسبب. هذا الاستقراء يفيد اليقين. شنو السبب؟ لأن العلة دائما إذا تحققت ما يتخلف عنها معلولها. يعني إذا قلنا الحكم والوصف موجود بهذا الجزئي لأن هذا علته، هذا سببه، وهاي العلة والسبب موجودة في كل معلول مثله، يعني الوصف والحكم ثابت بكل الجزئيات لأن العلل موجودة وين؟ في كل هذه المعلولات. وأكو قاعدة عقلية يذكرها علماء المعقول، وهي إن المعلول يستحيل تخلف عن علته. إذا العلة موجودة إذن المعلول ينوجد، إذا تحققت العلة بعد معلولها ما يتخلف عنها. نعم، هذا الجزئي اللي شاهد المشاهد المستقرئ لهذه الجزئيات راح يجزم قطعا ويقينا بثبوت هذا الوصف لجميع الجزئيات من هذا النوع حتى ولو لم يشاهدها. راح يذكر لنا المصنف مثال، يقول مثلا إذا كان عندنا بعض الباحثين شاهد إنه بعض الأدوية أو العقاقير تؤثر في علاج إسهال البطن، فيبحث شنو العلة في تأثير هذا الدواء، يعني هذا الدواء ليش يسبب إمساك ضد الإسهال، فيجد أنه السبب وجود المادة الكذائية في هذا الدواء ليسبب الإمساك وعدم تيسير وتسهيل الإسهال. فإذا كل حبة دواء من هذا العقاقير اللي تعالج الإسهال قادر على إيقاف الإسهال. شنو السبب؟ لأن العلة والسبب في ذلك موجود فيها، اللي هي المادة الخاصة الموجودة في الدواء. إذن بعد ما يحتاج إحنا نستعمل كل أدوية الإسهال المصنوعة من هاي الحبة حتى نعطي حكم أنه يوقف الإسهال ويوجب الإمساك. لماذا؟ لأن إحنا نقطع باليقين أنه كل حبة من هاي العقاقير هي ضد الإسهال بسبب وجود المادة، يعني لأن عرفنا السبب والعلة. هذا طبعا المصنف يقول إذا حللنا هذا الدواء إلى العناصر وعرفنا أكو مادة خاصة تأثر، راح نقطع إنه هذا الشيء يحدث هذا الأثر دائما. كل الحالات الاعتيادية اللي الإنسان يشرب بها هذا الدواء أو العقاقير راح يسبب له إمساك ويوقف الإسهال. نعم، شنو السبب؟ عرفنا العلة، وجود المادة الخاصة في الدواء. وهكذا جميع الاكتشافات العلمية بل أكثرها مبتني على مشاهدات مع وجود تعليل، يعني حتى مثل كل معدن يتمدد بارتفاع درجة الحرارة. شنو السبب والعلة؟ مو نعرف انه هذا المعدن بجزئيات، هاي الجزئيات قابلة لمن؟ لان يزداد حجمها وتمددها بارتفاع درجة الحرارة، فرح نعطي حكم كل معدن يتمدد بالحرارة لان عرفنا العلة والسبب. نعم. فإذا يعطينا المصنف ايضا مثال اخر، يقول مثلا اذا احنا، يعطي مثال من المشاهدات الخارجية، إذا إحنا حكمنا أن الماء ينحدر من المكان العالي مثل الشلال، الماء إذا جاء بالشلال من المكان العالي يقيناً قطعاً راح ينحدر وين؟ للمكان السافل. هسه نسأل، طبعاً راح نحكم، إحنا نطي حكم كلي، كل ما ينحدر من مكان عالي ينحدر للمكان السافل، هذا الحكم شنو الأساس فيه؟ وجود المشاهدة، إحنا شاهدنا، بس هل أكو سبب وعلة لذلك؟ إذا اكتشفنا أنه القانون اللي يسبب انجذاب الماء من المكان العالي ويحضر للمكان السافل هو الجاذبية، فإذا عرفنا شنو السبب والعلة، فبعد ما يحتاج نستقرأ كل الأماكن العالية اللي ينحدر منها الماء اللي هي الشلالات في وجودها في العالم، يكفينا بعد أن اكتشفنا أن العلة في ذلك قانون الجاذبية أو هو قانون طبيعي آخر، أن نحكم أن كل ما في مكان عالي ينحدر إلى مكان سافل. شنو السبب؟ لأن حكمنا صدر من المشاهدة مع وجود منه العلة قانون الجاذبية وهكذا. فبالتالي راح الوصف والحكم اللي أنت تثبت بهذا القانون الكلي والقاعدة العامة شو يكون؟ قطعي يقيني، لأن عرفت سببه وعلته، وإحنا قلنا العلة إذا وجدت بعد ما تتخلف عن معلولها، فالحكم اللي راح تصدره قطعي. نعم. هذا اثنين. ثلاثة، تارة استقراءات مبنية على بداهة العقل مثل الأمثلة اللي ذكرناها، الكل أعظم من الجزء، مثلا الاثنين نصف الأربعة، كل نار محرقة، هذه بديهيات مبنية على مشاهدات عرفها العقل بالبداهة لأنها من نوع البديهيات اللي ما يحتاج إثباتها إلى دليل، وإحنا البديهيات يكفي فيها فقط نتصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما لثبوت الحكم، فرح تحكم أنت بالقطع واليقين على ذلك. وهذا النوع بالحقيقة هو ليس استقراء، لأن الاستقراء ناتج لتتبع جزئيات، الحكم التصديقي في البديهيات ناتج من تصور الأجزاء، أن الموضوع اللي هو الجزء والمحمول اللي هو الكل مثلا والنسبة بيناتهم أنه الكل أعظم من الجزء، هذا مو حكم تصديقي متوقف على مشاهدة ودراسة جزئيات وتتبعها، هذا حكم متوقف ماذا؟ على مجرد تصور الموضوع والمحمول كافي للحكم والتصديق به حتى لو لم تشاهد وتتبع كل الجزئيات في ذلك. لذلك هذا الحكم اللي ذكرناه هو أنه مو ناتج استقراء، هذا ناتج شنو؟ حكم بديهي ببداهة العقل، فهذا ما ينفعنا. رابعا، أنه قد نقول أن الحكم والوصف اللي موجود مبني ومأخوذ من المماثلة الكاملة بين الجزئيات. توجد قاعدة عقلية عند علماء المعقول يقولون حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. يعني شنو معنى؟ يعني إذا رأينا جزئيات متشابهة متماثلة، فإذا حكمنا على الأولى منها بحكم ووصف مثلا التفاح اللي هو حلو المذاق، هذا التفاح انت شنو الحكم والوصف اللي اعطيته له؟ حلو المذاق باعتباره ثمره، او مثل التمر انت تقول عنه لذيذ الطعم حلو المذاق، راح نحكم انه هاي حكم الوصف وحلو المذاق موجود في كل اصناف التمر في كل افراده، مو شرط نستقرأها ونتبعها كلها. شنو السبب؟ لان جزئيه هاي التمر تماثل وتشابه جزئيه هذا التمر الاخر، اذا قلت هنا يجوز أن يكون حلو المذاق هنا يجوز أن يكون حلو المذاق، لأن حكم الأمثال فيما يجوز واحد، هاي قاعدة كلية. فإذا حكمنا إنه هذا التمر اللي هو نوع من أنواع الثمر لذيذ الطعم راح نحكم حكم قطعي يقيني، كل جزئيات هذا النوع من التمر اللي تحمل هذا الوصف إذن هي لذيذة الطعم أو حلوة المذاق. مثال آخر ذكر المصنف، إذا قلنا إنه هذا المثلث متساوي، مثلث تساوي زاوياه قائمتين، مثل مثلث معين إنه متساوي في زاوياه القائمتين، لأن كل زاوية منه 90 درجة. راح نجزم قطعا كل مثلث يأتي على هذا الوصف شو تكون زوايا القائمتين متساويتان. يكفي فيه نفحص جزء واحد ونقيم البرهان عليه، بعد ما يحتاج نفحص كل أنواع المثلثات ونقيم البراهين عليها. شنو السبب؟ لأن الجزء المثلث يشابه جزء المثلث الآخر، جزئيات متماثلة متشابهة في التكوين، وصفها واحد، فإذا راح الحكم يثبت للجميع بلا فرق. هذا النوع من الاستقراء هذا مبني عليه من؟ مبني على المشابهة والمماثلة، وهذا النوع هم يفيد الحكم القطعي، لأن هاي قاعدة عقلية، حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، ما دام أكو مماثلة أكو مشابهة في ذلك. فإذا النتيجة اللي استخلصناها أنه أكو بعض الاستقراءات مبنية على الظن، هاي تأتي فيها الشبهة محكمة. صحيح إذا قاعدة عامة أو قانون كلي خذناه من طريق هذا الاستقراء اللي هو مجرد مبني على المشاهدة، هذا يفيد الظن، والقانون العام أو الكل اللي أنت أعطيته يفيد الظن، ما نقدر نستعمله بالقياس. أما إذا جبت لنا بعض الاستقراءات اللي مبنية على المشاهدة والتعليل، هاي شو تفيد؟ قلنا القطع واليقين، والقاعدة العامة قطعية يقينية، نقدر نستعملها بالأقيسة البرهانية. وإذا جبت لنا حكم كلي أو قانون عام مأخوذ من قاعدة عقلية من جهة المماثلة الكاملة في الجزئيات، هذا هم يفيد الحكم القطعي، هم ينفعنا. أما إذا جبت على مطلق المشاهدة الصرفة فهذا ما ينفعنا، هذا لا ينفعنا. إذن كيف حلينا الشبهة اللي ذكرها المصنف؟ حلها بالآتي، إنه هذا الاستقراء اللي أنتوا تقولون عنه يفيد الظن، إحنا من أسس منه قواعد عامة وقانون كلية بالأقيسة البرهانية، لأن القواعد العامة والقوانين الكلية نستخدمها بأقيستنا خصوصا المطالب الفلسفية، ناخذها من الاستقراءات المبنية على المشاهدة مع التعليل، وهاي شي تفيد القطع واليقين. فبعد ما يجي إشكالكم اللي أشكلتوه علينا أنه أكثر أقيستنا ظنية، أو نأخذ من الحكم القطعي اللي مبني على وجود المماثلة والمشابهة في كل الجزئيات، لأن هي متشابهة في التكوين وما يوجد فرق بينها، وهذا أهم شيء في الحكم القطعي اليقيني. فالقانون العام والقاعدة الكلية المستخدمة بأقيستنا هي يقينية وليست ظنية، لأن إحنا ماخذيها من نوع هذين الاستقراءين. أما الاستقراء اللي يفيد الظن فهذا إحنا من أسس منه قواعد عامة ولا قوانين كلية نستخدمها بأقيستنا، فبعد لا يوجد مجال لأن تقولون أنه أكثر أقيستنا ظنية. نعم. الآن نقرأ الجواب. حل الشبهة، فنقول في حل الشبهة إن الاستقراء على أنحاء. أولا أن يبنى، يعني الاستقراء، على صرف المشاهدة. الصرف يعني خالص، خالص المشاهدة، يعني على القضايا منه اللي مبنية على ماذا؟ المشاهدة بالحس فقط. طبعا قلنا معنى المشاهدة ليس المراد هنا خصوص الحس البصري، بل حتى لو كان على نوع مثل حس الذوق، حس اللمس، مطلق الحس، القضايا الحسية تسمى بالمشاهدات. فإذا شاهد بعض الجزئيات أو أكثرها إن لها وصف واحد، مثل هذا المثال مال الحيوان اللي يحرك فكه الأسفل عند المضغ، استنبط يعني استخرج إن هذا الوصف وهو أن الحيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ يثبت لجميع الجزئيات لجميع الحيوانات، كمثال استقراء بعض الحيوانات أنها تحرك فكها الأسفل عند مضغ الطعام. ولكن هذا الاستنباط يعني استخراج القاعدة الكلية والقانون العام منه قابل للنقض، لأن ما يفيد إلا الظن، والظن يحتمل الخلاف، يحتمل الخلاف وأيضا يحتمل العدم. نعم قال ولكن هذا الاستنباط قابل للنقض، فلا يكون الحكم فيه قطعيا يعني يقينيا، بل راح يكون شنو؟ ظنيا. الاحتمال انه يوجد نوع من الحيوان ما يحرك فكه الاسفل عند المضغ، بل يحرك فكه الاعلى عند المضغ كما قيل في التمساح. وعلى هذا النحو، النحو يعني يقصد الاستقراء المعتمد على المشاهده المحضه الخالصه، اقتصر نظر المنطقيين القدماء في بحثهم المنطقيين القدماء ليش اشتهر عندهم انه الاستقراء الناقص يفيد الظن؟ لان هم كان استقراءاتهم كلها مبنيه على المشاهدات الصرفه، ما يبحثون عن السبب والعله في وجود الوصف والحكم في الجزئي. فلهذا اطلقوا هذه العباره المشهوره ان الاستقراء الناقص يفيد العلم الظني وليس العلم القطعي اليقيني، لان الاستقراء الناقص ما يورث الا الظن. هذا قلنا ما ينفعنا إن أسس منا قاعدة عامة وقانون كلي، وإذا ذكرناه بالقياس يجي الشبهة، تجي الشبهة فيه محكمة. اثنين، أن يبنى مع ذلك، أن يبنى الاستقراء مع ذلك يعني مع المشاهدة على التعليل أيضا. يعني إحنا نشاهد الجزئيات موجود بها الوصف والحكم ونبحث عن العلة والسبب في ثبوت الوصف والحكم، بأن يبحث المشاهد اللي يريد يثبت الحكم الكلي ويستقرأها لبعض الجزئيات عن العلة في ثبوت الوصف. وصف شنو؟ مثل هذا الدواء اللي قلنا يعالج الإسهال، أو إنه المكان الماء ينحدر من المكان العالي، فيعرف إن الوصف إنما ثبت لتلك الجزئيات المشاهدة لعلة. أما الدواء هو وجود المادة الخاصة لسبب الإمساك، وأما الانحدار من الماء من المكان العالي فهذا بسبب قانون الجاذبية. نعم، أو خاصية موجودة في نوعها مثل خاصية الجاذبية، خاصية المادة الخاصة، ولا شبهة عند العقل، يعني لا شك ولا اشتباه ولا ريب إن العقل ماذا يحكم؟ إنه هذا الوصف والحكم موجود في كل الجزئيات، لأن العلة والسبب موجود في الجميع. إن العلة لا يتخلف، إن العلة لا يتخلف عنها معلولها أبدا، وهي قاعدة عقلية. الاستقراء يفيد اليقين إذا كان مستند إلى علة، إذا تحققت في معلولها فإن معلولها لا يتخلف عنها. فيجزم المشاهد، يعني شنو مقصود إن العلة لا تخلف عن معلولها؟ يعني وين ما تأتينا بما في مكان عالي بالقطع باليقين هو راح ينحدر المن للمكان السافل، لأن الجاذبية راح تجذبه. نعم، فيجزم المشاهد المستقرأ حينئذ جزما قاطعا، جزما يعني لا يحتمل الخلاف، قاطعا يعني يقينا بثبوت الوصف لجميع جزئيات ذلك النوع، وإن لم يشاهدها جميعها كما إذا شاهد. لأنه إحنا إذا اكتشفنا علة ثبوت الوصف حين وجود العلة يثبت الوصف قطعا يقينا. إذا شاهد الباحث أن بعض العقاقير يعني الأدوية يؤثر الإسهال، فبحث عن علة هذا التأثير وحلل ذلك الشيء إلى عناصره، فعرف تأثيرها في الجسم الإسهال في الأحوال الاعتيادية. يعني شو يقصد المصنف في الأحوال الاعتيادية؟ يعني حدوث الإسهال في الجسم، سواء كان الدواء هو يسبب الإسهال أو كان هذا الدواء هو يعالج الإسهال، بالحالة الاعتيادية اللي يكون مستندها إلى هذا الدواء لا غيره، فإنه يحكم بالقطع إن هذا الشيء يحدث هذا الأمر دائما. يعني دائما في الحالات الاعتيادية إذا شربت هذا الدواء يحصل عندك إسهال، أو إذا شربت هذا الدواء يوقف الإسهال ويسبب لك الإمساك. وجميع الاكتشافات العلمية وكثير من أحكامنا على الأمور التي نشاهدها من هذا النوع، يا نوع الاستقراء المبني على المشاهدة مع التعليل، وليست هذه الأحكام قابلة للنقض. النقض يعني احتمال الخلاف، احتمال العدم. شنو السبب؟ ما تقدر تنقضها أو تهدمها أو توجد الخلاف والعدم فيها. لماذا؟ لأن بعد احنا اكتشفنا العلة اللي موجودة فيها، والعلة قلنا ما تتخلف عن معلولها، المعلول ما يتخلف عن علته، فلذلك تكون منو الأحكام قطعية يعني يقينية، كحكمنا بأن الماء ينحدر من المكان العالي، هذا ما يسمى بالشلال. بعد ما نكتشف أنه علة ذلك قانون الجاذبية أو قانون طبيعي آخر، فبعد راح نحكم كل ما في مكان عالي ينحدر إلى مكان سافل، فإنا لا نشك فيه يعني في هذا الحكم، مع أننا لم نشاهد من جزئياته يعني جزئيات الماء المنحدر إلا أقل القليل، خصوصا أن الشلالات موجودة في أماكن قليلة من دول العالم. ومع ذلك إلا لأن عرفنا السر. يعني مع ذلك كيف أنتم أعطيتوا هذا الحكم الكلي؟ يعني بعد عرفنا السر، يا قانون العلة الجاذبية، عرفنا السر في هذا الانحدار اللي هو قانون الجاذبية. نعم المصنف يستدرك يقول: إذا انكشف للباحث خطأ ما حسبه إنه علة وإن للوصف علة أخرى، فلا بد أن يتغير حكمه وعلمه. يعني إذا شخص اطى حكم عام لأنه كان معتمد على علة وظهر أن سبب هذا الحكم هو ليس هذه العلة، لا بد يغير حكمه وإن كان هو سابق قاطع يقينا بالوصف والحكم، أو تبين أو اطى حكم أنه سبب هذا الحكم والوصف بسبب هذه العلة وهي علة تامة، في حين هي مو علة تامة، علة ناقصة، أكو علة أخرى كانت مؤثر فيها، لابد يتغير حكمه وعلمه. إذا انكشف له خطأ العلة ينكشف له خطأ المعلول أيضا، بس هذا ما ينافي أنه كان هو عنده حكم قطعي ويقيني بسبب شنو؟ وجود العلة عنده. نعم، هذا طبعا هذا النوع هو اللي يحل لنا الشبهة، احنا نريد مشاهدة مع تعليل تفيد لنا قطع يقيني. ثالثا، ان يبنى على بديهية العقل، يعني وضوح العقل كحكمنا بان الكل اعظم من الجزء، فان تصور الكل وتصور الجزء وتصور معنى اعظم هو كافي لهذا الحكم، يعني الحكم التصديقي. يعني احنا ليش نصدق ونحكم بالقطع واليقين ان الكل اعظم من الجزء؟ لأن هاي قضية بديهية ما يحتاج بيها استقراء وتتبع، بل أنت فقط تصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما نفسك تجزم وتقطع بذلك، وليس هذا في الحقيقة استقراء، لأنه هذا الحكم التصديقي اللي حصل فيها لا يتوقف على المشاهدة، يعني ما يحتاج دراسة جزئيات وتتبع. فإن تصور الموضوع أن الكل والمحمول اللي هو منه الجزء أعظم من الجزء، وبعد النسبة بيناتهم كافي للحكم والتصديق بذلك، وإن لم تشاهد جزئي وإن لم تشاهد جزئيا واحدا منها، بل نفس التصور للموضوع والمحمول والنسبة كافي، بل المصنف يقول حتى لو ما مشاهد جزئي واحد منها. نعم، رابعا، طبعا هذا النوع ما ينفعنا في حل الشبهة. رابعا، أن يبنى يعني هذا الحكم والوصف على المماثلة الكاملة بين الجزئيات، يعني نبني على قاعدة أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، كما إذا اختبرنا بعض جزئيات نوع من الثمر مثل التفاح أو التمر فعلمنا بأنه لذيذ الطعم، يعني حلو المذاق مثلا، فإننا نحكم حكما قطعيا يعني يقينيا بأن كل جزئيات هذا النوع لها هذا الوصف، كل أنواع التمر اللي أنت تأكله لذيذ الطعم حلو المذاق. وكما طبعا بالحالات الاعتيادية، قصدنا بالحالات مو أحد ينقض علينا يقول لا التمر إذا قرب منه الماء ماذا يصبح؟ مر المذاق أو حامض المذاق، نقول له هذا بغير الحالات الاعتيادية، إحنا كلامنا بالحالات الاعتيادية، كل تمر بحالة الاعتيادية بعيد عن المؤثرات الخارجية أو العوارض الثانوية هو حلو المذاق، حلو المذاق بطبعه بتكوينه. وكما إذا برهن على أن مثلث معين تساوي زواياه قائمتين، فإننا نجزم جزما قاطعا يقينيا بأن كل مثلث هو هكذا تساوي زواياه قائمتين، بأن كل مثلث هكذا، فيكفي فيه فحص جزئي واحد وإقامة برهان واحد. يعني أنت إذا أكلت التمرة واحدة عرفتها حلوة المذاق لذيذة الطعام راح تعطي حكم عام كل أنواع التمر لذيذ الطعام. أو إذا أقمت برهان على مثلث واحد متساوي زاويتين قائمتين راح تعطي حكم كل المثلثات شبيهة، نعم تساوي زواياها قائمتين. إلا ما هو السبب؟ إلا لأن الجزئيات متماثلة ومتشابهة في التكوين، لأن حكمك اللي طيته مبني على المماثلة والمشابهة، فوصف واحد منها يكون وصفا للجميع بغير فرق، وهذا إحنا نحسه بالمشاهدة الخارجية بوجداننا نلتمسه. نعم، وبعد هذا البيان لهذه الأقسام الأربعة يتضح أن ليس كل استقراء ناقص لا يفيد اليقين، إلا إذا كان هذا الاستقراء مبني على من؟ على المشاهدة المجردة. المجردة يقصد المصنف نفسها الصرفة، يعني فقط مشاهدة من دون تعليل، طبعا هذا تفيد الظن. ويسمى القسم الثاني، القسم الثاني منه؟ أحسنتم، المشاهدة المبنية مع التعليل، هاي اللي تنفعنا بحل الشبهة اللي نستنتج منها العلة، هو الاستقراء المبني على التعليل. هذا طبعا كل استقراء وتتبع مبني على وجود العلة، استقراء مبني على التعليل في المنطق الحديث يسموه طريق الاستنباط، لأن تستخرج به الحكم والوصف من علته، أو أحيانا يسموه بطريق البحث العلمي، وله أبحاث لا يسعها هذا الكتاب. نعم، طريقة الاستنباط وطريقة البحث العلمي أكو كتب خاصة تتكلم في هذا الفن. نعم، أما كلامنا إن شاء الله في التمثيل فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.